بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا غريب خراسان، يا أبا الحسن، يا علي بن موسى الرضا، وعلى أبنائك الطيبين وآبائك الطاهرين. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا ثامن الحجج الهادين من مضر، وضامن الخلد للراجين أثمانه، ويا بعيد المدى طال المدى، فمتى يقوم مهديكم بالثار غضبانا. ويا غريبا بطوس، إن غربتكم أصل لغربتنا ما بين أعدانا. يا سيدي يا سيدي عادتي، يا سيدي بعدكم عادت منازلنا سجنا، وما عادت الأوطان أوطانا. في هذه الليلة يدور الحديث عن مولانا أبي الحسن الرضا سلام الله عليه، أداء لجزء يسير من حقه الشريف علينا، بعد أن أتينا البارحة على شيء من الحديث عن شخصيته صلوات الله عليه. رغبت أن يدور هذه الليلة حديثنا عن الجانب العقائدي للإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا عليه السلام له كثير من المناظرات التي جرت بينه وبين جملة من أصحاب المقالات كما يعبر عنه. الإمام الرضا عليه السلام مثلا كانت له مناظرات مع بعض علماء اليهود أو بعض علماء النصارى أو المجوس أو الصابئين أو المخالفين أو الزنادقة وما شاكل ذلك. وقد دون المؤرخون والمحدثون جملة من تلك المناظرات. أتحدث في هذه الليلة عن شيء من تلك المناظرات التي جرت للإمام عليه السلام مع هؤلاء. مثلا يدخل رجل على الإمام الرضا سلام الله عليه، وكان هذا الرجل من الزنادقة، من الذين ينكرون وجود الله تعالى، فيقول للإمام عليه السلام: إذا كان الأمر كما نقول نحن، يعني من إنكارهم لله سبحانه وتعالى، فلا يضرنا أننا ما صلينا ولا صمنا ولا حججنا ولا زكينا. فقال له الإمام سلام الله عليه: وإذا كان الأمر على ما نقول نحن، يعني من وجود الله عز وجل وصحة وجود الشرائع والأنبياء وصحة الثواب والعقاب، فنكون قد نجونا وهلكتم. الزنديق يقول للإمام عليه السلام أنه إذا لم يكن الله موجودا وكان الدين باطلا والعقاب والثواب باطلا، يقول له بأنهم سينجون وأنتم تنجون معنا. يخاطب الإمام سلام الله عليه، الإمام يرده يقول له: وإذا كان الأمر على ما نقول نحن، يعني ماذا من وجود الله وصحة وجود الدين والعقاب والثواب، فنكون قد نجونا وأنتم هلكتم. يشير الإمام بذلك إلى دليل عقلي، أن العاقل إذا دار أمره بين سلوك طريق تحتمل فيه النجاة وبين سلوك طريق النجاة فيه قطعية، العاقل أي الطريقين يختار؟ لا شك أن العاقل يختار الطريق الذي تكون النجاة فيه قطعية بالتأكيد. ولهذا أبو العلاء المعري في أبياته يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما: هل تحشر لا تحشر الأبدان؟ قلت إليكما. باعتبار أن الطبيب والمنجم آنذاك ينتميان إلى الفلسفة العلمانية والفلسفة اللادينية وينكران مسألة المعاد. يقول: قال الطبيب، قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحشر الأبدان، قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، إن صح قولي فالخسار عليكما. يعني إذا كان كما تقولون أنه لا يوجد معاد وحساب وعقاب، فأنا ما راح أخسر شيء لما أصلي وأصوم وألتزم بأحكام الدين، ما أخسر شيء. لكن إذا صح قولي من وجود المعاد والثواب والعقاب فالخسران سيقع عليكما. هذا دليل عقلي من الأدلة التي يستدل بها علماء العقيدة الإسلامية على لزوم التمسك بالدين، وهو أن العقل حاكم بوجوب دفع الخطر، ولا شك أن في مخالفة الدين خطرا لا أقل، هنالك خطر محتمل عند العقلاء. يعني قبل أن يلتزم الإنسان بدين، الاحتمال وارد في ذهنه أنه إذا ترك الدين سوف يواجه خطرا، ودفع الخطر المحتمل واجب بالتأكيد، لا سيما مع وجود سبيل لدفع الخطر بالتحقيق، وهذا السبيل هو عبارة عن سبيل الدين. فأولا الإمام عليه السلام رده بهذا، قال له: إذا صحت مقالتنا من وجود الدين ووجود معاد وعقاب وثواب، فإن الخاسر هو أنت، نكون قد نجونا وهلك. رد على الإمام عليه السلام فسأله، قال له: أين هو الخالق وكيف؟ لاحظ هذا السؤال وجواب الإمام سلام الله عليه. قال عليه السلام: لا يقال لله تبارك وتعالى أين وكيف، فإن الله عز وجل هو الذي أين الأين وكيف الكيف. يعني الأينية الزمان هو مخلوق لله عز وجل، فكيف نقول أين الله؟ عفوا، متى زمانية، والله عز وجل هو الذي خلق الزمان، وسأله عن متى وعن أين وعن كيف. قال أن متى زمانية، ولا يمكن أن يكون لله عز وجل تحديد في زمان معين، لأنه هو الذي خلق الزمان، ولا يمكن أن يكون لله عز وجل أين معين، يعني مكان معين، لأن الله تعالى هو الذي خلق الأمكنة، ولا يمكن أن يكون لله عز وجل كيف معين، يعني هيئة معينة. ليش ما يكون لله عز وجل هيئة معينة؟ قال عليه السلام: لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بشيء قط ولا تدركه الحواس. التفت هنا إلى ملاحظة الزنديق، الزنديق أشكل على الإمام رضا، قال: إذا كان الله عز وجل لا تدركه الحواس ولا يقاس بشيء، فعندئذ إذن هو ليس بشيء، وإذا لم يكن شيئا فليس موجودا. التفت إلى جواب الإمام سلام الله. الإمام عليه السلام قال: أنت حينما عجزت عن إدراك الله بالحواس قلت بأنه غير موجود، ونحن حينما عجزنا عن إدراك الله بحواسنا عرفنا أنه الخالق وأنه موجود. السبب ما هو؟ السبب لأنه إذا كان الله عز وجل شيئا فعندئذ سيكون مثلنا بالتأكيد، بينما الله عز وجل ليس كمثله شيء إطلاقا. إذا كان الله عز وجل شيئا وبالتأكيد راح يصير مثلنا، إذا صار مثلنا صار مخلوق، بينما نحن نبحث عن الخالق ما راح تنحل المشكلة. فلا بد أن يكون الله عز وجل ليس شيئا من الأشياء التي تدركها حواسنا، فبالتالي شو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن نفس الدليل الذي جعله الزنديق دليلا على عدم وجود الخالق جعله الإمام دليلا على وجود الخالق، وهو أن الله عز وجل ليس شيئا يدرك بالحواس، لأنه إذا كان شيئا يدرك بالحواس صار مثلنا، وإذا صار مثلنا ما صلح للخالقية، من ما انحلت المشكلة. إذن لابد أن يكون هو شيء آخر. فرد هذا الزنديق على الإمام سلام الله عليه قال له حدده لي، هل له حدود معينة؟ قال لا، إن الله ليس له حد، لأن المحدود والمتناهي، المحدود متناهي لابد، والمتناهي تصح عليه الزيادة والنقصان، وإذا صحت عليه الزيادة والنقصان أصبح حادثا مخلوقا بالتأكيد، وإذا صار مخلوقا لم يصبح خالقا. تفت الإمام سلام الله عليه فسأله عندئذ، قال له ما الدليل على وجوده؟ قال الدليل على وجوده أني لما نظرت إلى نفسي فوجدت نفسي موجودة بالتأكيد. يعني هذا هو الواقع، المعنى اللي أشار لديكارت الفيلسوف المعروف حينما قال أني أشك بكل شيء إلا في نفسي، شك في كل شيء إلا في نفسه. سبب؟ قال لأني أفكر، وطالما أنا أفكر فإذا أنا موجود، فلما كنت موجودا فيدور الأمر بين أن أكون قد خلقت نفسي وبين أن يكون قد خلقني غيري. خلقت نفسي قطعا لا، سبب لأني لو كنت قد خلقت نفسي لاخترت لها، وأنا ما الاختيار إطلاقا في خلق نفسي نهائيا، لا الاختيار بالبداية ولا الاختيار بالنهاية، في جميع التفاصيل ما الاختيار إطلاقا، لا في أصل دخولي إلى الدنيا، ولا في تفاصيل دخولي إلى الدنيا، ولا في تفاصيل جسدي، هل يمكن أن أزيد طولي؟ لا. عرضي مثلا أنقص من ذلك شيئا؟ لا، كل هذا أصلا خارج عن اختياري تماما، في رزقي، في أجلي، في البلايا والرزايا التي تمر بي، يمكن أتحكم بشيء من هذا؟ قطعا لا. إذن بالتأكيد أنا لم أخلق نفسي، فش يتعين؟ يتعين أن يكون قد خلقني غيري. هذا الغير كيف أعرف أوصافه؟ أعرف أوصافه أني لما نظرت إلى نفسي وجسدي وجدت أنهما قائمان على أساس نظام دقيق بديع في منتهى الدقة في الإبداع، ونظرت إلى ما حولي من السماء والأرض والنبات والحيوان وما شاكل ذلك، الفلك بأجمعه، فرأيته قائما على أساس من الإبداع، على أساس من النظام. إذن أنتهي من كل ذلك أن هذا الغير لابد وأنه خالق مدبر صانع حكيم وعادل، لأنه وضع كل شيء في موضعه وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمن هنا الإمام سلام الله عليه يقول أنا أستدل بهذا على وجود الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول له يعني أن الله عز وجل ليست له بداية آخر، ما ممكن، متى وجد ربنا؟ فأجابه الإمام عليه السلام، قال له أنا أسألك سؤالا، تجاوبني على سؤالي أنا أجاوبك على سؤالك. قال مر، قال متى لم يكن ربنا؟ أنت تسألني متى كان، أنا أقول لك متى لم يكن، عندك جواب؟ قال لا. قال خلاص، إذن هو متى لم يكن حتى كان، هو في كل زمان موجود. لحظة، أنا أجوبة الإمام سلام الله عليه خالية من التعقيد، واضحة ومقنعة وغير قابلة للرد والتثنيك. هذه مناظرة مثلا جرت، وجرت في مجلس المأمون العباسي، وكان المأمون العباسي في نفسه يضمر أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مثلا يفشل في النقاش أو في المناظرة فيتمكن منه. عن عبارة المؤرخ يقول أن المأمون كان يترصد سقطات الإمام، الإمام ما عنده سقطات، لكن المأمون عمدا كان يستهدف من المجيء بهؤلاء المناظرين للإمام عليه السلام، يستهدف أن يضعف الإمام أمامهم أو أن يسقط، وحاش الإمام سلام الله عليه، بل دائما هو القوي وهو المنتصر، لأنه حجة الله تبارك وتعالى على خلقه. هذه مناظرة باختصار. مناظرة ثانية مثلا لأبي قرة المحدث، أبو قرة المحدث من كبار المحدثين الذين لهم ذكر في الواقع ذائع وخبر شائع في كتب الأخبار والأحاديث. هذا دخل على الإمام رضا عليه السلام، وأيضا اللقاء كان في مجلس المأمور العباسي. فسأل الإمام عدة مسائل، من جملة المسائل سأله عن القرآن الكريم، أن القرآن الكريم لا شك أنه كلام الله، لكن هل هو كلام مخلوق أو غير مخلوق؟ أخر موجود إلى الآن نظرية عند جماعة من الأشاعرة يقولون أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، قديم، التفسير جيدة، يعني ليست له بداية. ويفسرون هذا الكلام يقولون لأنه الكلام هو الكلام النفسي، الكلام ليس باللسان، الكلام إنما هو الكلام بالنفس، والقرآن الكريم موجود في نفس الله عز وجل، إذن ونفس الله قديمة، إذن القرآن لابد أن يكون قديما، ما يكون مخلوق، يعني ما إلى بداية. وهذه العوبة ونمط من المغالطة، لأن الكلام لا شك الكلام هو عبارة عن اللفظ المفيد الذي يتلفظ باللسان الموجود في الفم في هذا الشق في بدن الإنسان، هذا الكلام اللفظ المفيد. وإذا كان الكلام هو اللفظ لا يمكن لله عز وجل أن يصدر منه لفظ بالتأكيد بهذا المعنى، لأن الله ليس جسما له فم وله لسان حتى يصدر الكلام من الله عز وجل. فافتراض أن الكلام موجود في ذات الله، يعني افتراض وجود شيء حادث تماما، مثل الله تعالى أنطق الشجرة لموسى عليه السلام بالتأكيد، لأن الله عز وجل ذاتا لا يمكن أن ينطق بالتأكيد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله أنطق الشجرة لأنه لا يمكن أن ينطق بالتأكيد، وسبب أنه لا يمكن أن ينطق لأن ذات الله عز وجل، لأن الماهية الربانية ماهية لا تقبل الحوادث، يعني ما يمكن شيء حادث يكون جزءا من ذات الله. فهم يقولون أن الكلام جزء من ذات الله عز وجل، والكلام لا شك أنه حادث بالتأكيد، يعني أنا الآن لما أتكلم بكلام معين لا شك أن الكلام لم يكن ثم كان بالتأكيد. وإذا صارت الذات الإلهية محلا للحوادث صارت حادثة ما صارت قديمة، وإذا صارت حادثة ما صار الله عز وجل خالقا، وبالتأكيد راح يحتاج إلى من يخلقه. فإذا هذا راح يوقعنا في مشكلة فلسفية. فالإمام سلام الله عليه في هذا المقام رده في هذا المعنى وقال له لا يمكن أن يكون كلام الله عز وجل قديما، كلام الله حادث بالتأكيد. نعم المعلومات الموجودة في القرآن، المعاني الموجودة في القرآن قديمة، صحيح، فرق بين الأمرين، الكلام غير المعنى، الكلام حادث مثل الكلام الذي أحدثه الله في الشجر لموسى، لكن المعاني العلم الموجود في القرآن هذا قديم بالتأكيد، قديم بقدم الله، لأن الله عز وجل لم تحدث له الحكمة، يعني لم يكن حكيما ثم صار حكيما، أو لم يكن أفرض مثلا عالما ثم صار عالما، هو عليم من الأجل، هو حكيم من الأجل بالتأكيد. لكن هذه الصفات الإمام عليه السلام يشرحها يقول بأنها عين ذات الله عز وجل، يعني ما عندنا ثنيا ذات زائدا علم يصير عالم، لا، لما نقول الله عالم يعني أن الماهية الربانية، أن الله هو العلم، هو الحكمة، هو القدرة، هو جميع الكمالات. فالإمام رده على هذه الدعوة. سأل الإمام سلام الله عليه عن قضية معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالخصوص عن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، قال الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الله عز وجل نزلة أخرى. أجابه الإمام سلام الله عليه، قال له لا يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يرى الله تبارك وتعالى، لأن الله ليس من جنس ما يرى، أولا لأنه ليس من جنس ما يرى، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وآله هو يخبر عن الله عز وجل بأنه لا تدركه الأبصار، وإذا كان يخبر عن الله عز وجل أنه لا تدركه الأبصار إذن كيف هو رأى الله عز وجل؟ هذه ناحية. الناحية الأخرى أن القرآن الكريم في سورة النجم في نفسه يقول ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني القرآن بيّن الرؤية أن الرؤية ليست رؤية بصرية أن الرسول رأى الله، لا، إنما الذي رأى هو الفؤاد. الفؤاد ماذا يرى؟ طب يرى الله بالمعرفة، لا يرى الله عز وجل رؤية مادية بصرية، لأن الله ليس من جنس ما يرى إطلاقا. ففي هذا المقام القرآن هو شرح قوله ولقد رآه نزلة أخرى. ما المقصود بالرؤية؟ هل هي الرؤية البصرية أم رؤية البصيرة؟ شرح قال ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم بيّن القرآن الكريم أن الرؤية البصرية انصبت عليما على آيات الله، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي بدء المعراج قال ليريه من آياتنا. انتبه جيدا، فالإمام سلام الله عليه شرح له هذا المعنى أيضا. هذا أبو قرة المحدث. مثلا يدخل رجل معروف بابن الضحاك الخراساني، هذا كان من كبار أئمة المذاهب، دخل على الإمام سلام الله عليه، ويظهر من الرواية أن المأمون كان قد أعده إعدادا خاصا وكلفه تكليف خاص، قال له أنا إنما دعوتك لكي تسقط علي الرضا من أعين الناس، أن الناس لها ثقة كبيرة به وأن عالم وأن إمام وأن وأن، وأنا أتيت بك لذلك. فعندئذ التفت إلى الإمام سلام الله عليه قال له يا أبا الحسن سل من ابن الضحاك. قال له فليسأل هو إذا كان عنده شيء، أنا ما عندي شيء حتى أسأله، هو إذا عنده شيء. كأن الرجل تلجلج فما رأى هيبة الإمام، قال سل أنت يا أبا الحسن. تفتل الإمام قال ما تقول في من كذب صادقا على نفسه. تفتل السؤال ما تقول في من كذب صادقا على نفسه أو كذب صادقا على نفسه، هكذا السؤال، ما تقول في من كذب صادقا على نفسه أو صدق كاذبا على نفسه، أكان محقا مصيبا أم مبطلا مخطئا؟ شكت، قال ما أعرف شيء. تبتل قال جاوب، قال ما أعرف شيء. تبتل الإمام عليه السلام مأمون، تبتل الإمام قال أجبه أبا الحسن. فأجاب لي عليه السلام قال أسألك عمن قال أقيلوني فلست بخيركم أو فقد وليتكم ولست بخيركم أو بخيركم، وعمن قال إن لي شيطانا لعتريني، وعمن قال كانت بيعة فلان فلت وقال الله المسلمين شرها فمن عاد لمثلها فاقتلوه. قال لا يدور الأمر، إما أن يكون صادقا في كلامه هذا وإما أن يكون كاذبا. إذا كان صادقا في قوله وليتكم ولست بخيركم أو بخيركم، إذا كان صادقا في واقع الحال، كان صادقا على نفسه، فقد كذب في قوله أقيلون، لأنه لو لم يكن أهلا فلماذا تولاها؟ فيكون قد كذب صادقا على نفسه. وإذا كان كاذبا في قوله لست بخيركم، لا هو عند أهلية، إذا كان كاذبا في ذلك يعني عند أهلية بالنتيجة، يعني أنه خيرهم، فيكون قد صدق في قوله أقيلوني. لماذا؟ لأنه عند أهلية ويكذب، والكاذب لا يستحق أن يكون وليا للأمر، فيكون صادقا في قوله أقيلوني. يعني صعد الوجوه على المجلس لما أجاب الإمام سلام الله عليه، حجة قوية بالتأكيد. وهكذا مثلا آخرون يدخلون على الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيسألونه، وبعضهم من محبي الإمام من قبيل أبي الصلت الهروي أيضا كان عنده أسئلة للإمام عليه السلام. قال يا ابن رسول الله أسألك عن أن الله عز وجل لماذا خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ ليش ما خلقها فجأة رأسا يعني كون فيكون؟ لماذا في ستة أيام؟ قال حتى تطلع الملائكة على أن الله أحدث المخلوقات تدريجا لتندفع شبهة الصدفة، حتى يعني تتفطن الملائكة بشكل واضح إلى مسألة الحدوث، لأن هذه الأشياء لم تكن ثم حدثت شيئا فشيئا، حتى يزدادوا يقينا بأن هذه المخلوقات حادثة، وإذا كانت حادثة فلا بد لها من محدث وهو الله سبحانه وتعالى. قال يا ابن رسول الله أسألك عن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله ينزل ليلة كل جمعة فيقول هل من طالب حاجة؟ أجاب الإمام عليه السلام. أولا بدأ الإمام بأن ندد بالمحرفين، قال هذا من التحريف للكلم عن مورده. قال كيف من رسول الله؟ بيّلني. قال لأن الحديث ورد هكذا أرويه، والآن أروي هذا الحديث عن أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله عز وجل ينزل ملك الليلة كل جمعة بالتفتيح. فالمحرف الصنع حذف كلمة ملكا، فكيف تقرأ العبارة؟ تقرأ إن الله ينزل ليلة كل جمعة. نفس الجملة لما ترفع كلمة ملكا راح تقرأ هكذا، لأن ينزل ليلة كل جمعة ما له معنى، فتقرأ ينزل، فبدل ما يكون ينزل ملكا ليلة كل جمعة تصير العبارة ينزل ليلة كل جمعة، ويقول هل من طالب حاجة فأقضي حاجته، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. مثلا خالد بن الهيثم يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول له ابن رسول الله ما معنى الأبدال؟ هذه كلمة أبدال يقال فلان من الأبدال، ما المقصود بالأبدال؟ قال عليه السلام الأبدال هم أوصياء الأنبياء صلوات الله عليهم، لأن المأخوذ من البدل باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله لما يرحل عن الأمة تحتاج الأمة إلى بدل حجة، إلى حجة بديلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقوم مقام النبي، وذلك هو الوصي. لكن أصبحت هذه الكلمة تطلق على الأمثال من الناس في العلم والتقى حتى على غير الأوصياء، مثلا تطلق على العلماء الكبار يقال فلان من الأبدال، مثلا يعبر عن أبي ذر يقال من الأبدال، الاصطلاح إذا سمعت به هذا المقصود بالأبدال، يعني الأماثل من الناس في العلم والتقى أصحاب المنزل العليا بعد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ويقال أن سلمانا كان من الأبدال، أو يقال أن الشيخ الصدوق رحمه الله كان من الأبدال، أو يقال أن الشيخ البهائي كان من الأبدال، ابن فهد الحلي من العلماء من الأبدال، المقدس الأردبيلي من الأبدال مثلا. هذه نعم أصبحت كلمة اصطلاحية في الواقع. من تعليمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام كان يوصي شيعته، يوصيهم في مسألة نفي الغلو، يقول لا تغالوا فينا كما غالت النصارى في عيسى عليه السلام، فإني بريء من الغالين، ألا إن الغالين من المغضوب عليهم ومن الضالين. مغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى، هكذا في التفسير. وهكذا الإمام يشبه الغالين بهؤلاء، ليش؟ الغالي يعني الذي يرفع مستوى الإمام إلى الربوبية، هذا يكفر بالتأكيد. إنما يشبهون باليهود والنصارى لأن اليهود غالوا فقالوا أن العزير ابن الله، والنصارى غالوا فقالوا أن الله ثالث، أن عيسى ثلاث. فلهذا الإمام يقول أن الغالين من المغضوب عليهم ومن الضالين. ثم يقول عليه السلام تجاوزوا بنا الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، هذا العبارة هكذا وردت، اللي قسم يقراها قولوا فينا ما شئتم ونزهونا من الربوبية، الصحيح هكذا أن تقرأ تجاوزوا بنا الربوبية يعني لا تعطونا هذه المرتبة، فنحن عبيد مربوبون لله سبحانه وتعالى، نحن عبيد لله. نعم. ولهذا أنت تقرأ في الشهادة للرسول أشهد أن محمدا، قدم الشهادة بالعبودية على الشهادة بالرسالة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد. فالإمام عليه السلام يقول تجاوزوا من العبودية وقولوا فينا ما شئتم، ثم هنا كلمة عظيمة يقول ولن تبلغوا. الإمام عليه السلام يقول تجاوزوا من العبودية وقولوا فينا ما شئتم، ثم هنا كلمة عظيمة يقول ولن تبلغوا. واقعا هكذا، يا علي ما عرفك إلا الله، وأنا لا يعرف أهل هذا البيت صلوات الله عليهم حق معرفتهم إلا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنفسهم المقدسة. ولهذا يقولون إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي أو وصي نبي أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. وهذه من مشكلات الإنسانية في الواقع، الإنسانية ما تفهم أهل البيت حق الفهم، ومن مشكلاتنا نحن أصحاب المنبر أيضا نلاقي هالمشكلة هذه، ما كل شيء نستطيع نذكره على المنبر، ما كل شيء، لأن قسم يقدر أهل البيت بقدر نفسه، صحيح أهل البيت بشر لكنهم بشر من النوع الممتاز بالتأكيد، هم فوق المخلوق دون الخالق تبارك وتعالى، مو كل شيء يعرض عليك وما تتقبل عادة ترفض رأسه يقول هذه خرافة، لا، مع احترامي هذا اللي يقول هالشكل هو خرافة، هو عقل خرافة، هو أسطورة، لا، أهل البيت فوق ذلك. نعم بعض الأشياء التي تصطدم مع الكتاب تصطدم مع السنة الصحيحة نرفضها صحيح، أما كل شيء عقلي أنا القاصر ما يقبله هذا باطل، له ليش أسمع. إن شاء الله تسمح فرصة للحديث عن موضوع رد الشمس، ما أريد أبحث الآن لأنه يحتاج إلى وقت طويل. حديث رد الشمس مثلا من الأحاديث التي يكذب بها الكثير، أنه كيف ترد الشمس لأمير المؤمنين، كيف ينسجم هذا مع النظام الفلكي، عجيب. طب كيف انشق القمر لرسول الله؟ أنا أسألك، أنت الآن كمسلم تعتقد أن القمر انشق لرسول الله، من معاجز النبي المشهورة المشهودة انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تصدق به؟ كيف انسجم النظام الفلكي؟ كيف ما نعم اندثر أو انكدر صح؟ ليش ما انكدر النظام الكوني؟ معجزة الله تعالى لما يصنع شيء بنحو المعجزة، هو يهيئ كل شيء، يهيئ أسباب كل شيء بحيث ما الواقع يختل النظام. وهكذا في قوله يا نار كوني بردا وسلاما، كذلك القضية قضية غير عادية، ما ندعي عن قضية عادية، قضية رد الشمس كذلك في الواقع. والإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه من أولئك الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى مسألة الكرامة، مسألة المعجزة، وقد جمع الحر العاملي على الله تعالى مقامه في كتابه المعروف بإثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، جمع جملة كبيرة من معاجز الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام، حتى لو كان في بعض الروايات روايات باطلة، لكن في الجملة من هالمئة رواية مثلا لابد ثلاث أربع روايات صحيحة، وهذا كافي، كافي على أنهم أصحاب معجزة، رواية واحدة كافي على أنهم أصحاب معجزة، ما يحتاج إلى 20 معجزة، معجزة واحدة كافي بالتأكيد، مسألة عقلائية. وهذا الكتاب من خيرة الكتب، أنا يعني أرشد الإخوة لاقتناء هذا الكتاب، احفظوا اسمه إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، يأتي إلى الهداة صلوات الله عليهم إلى الأئمة عليهم السلام واحدا بعد الآخر، فيثبت إمامته وحجته بطريقين، طريق النص وطريق المعجزة ثانيا. هذا الكتاب من الكتب المهمة العقائدية المهمة اللي أرجو أن يفرغ الإخوة وخاصة الشبان المؤمنون جزءا من أوقاتهم لمطالعة بعض الكتب العقائدية كهذا الكتاب. فالإمام الرضا عليه السلام له من الكرامات وله من المعجزات الكثير. يكفيك أنه في المدينة كان قبل أن يموت الرشيد العباسي، في أيام الرشيد كان الإمام الرضا عليه السلام في المدينة فرأى الرشيد العباسي. الرشيد كان في طريقه راجعا من مكة، مر في المدينة، فعندئذ رآه الإمام الرضا عليه السلام فقال عليه السلام: لا تمض الأيام والليالي حتى أكون أنا وهذا كهاتين، حتى لو كان أحدنا في المشرق والآخر في المغرب لا بد أن نكون أنا وهذا كهاتين. أحد أصحاب الإمام سلام الله يقول: ما عرفت مقصود الإمام سلام الله عليه، إلى أن استشهد الإمام عليه السلام مسموما في خراسان ودفن في نفس القبة، في نفس البقعة، هي البقعة لحميد بن قحطبة الطائي أو حميد بن قحطبة الطائي التي دفن فيها سابقا هارون الرشيد. فأمر المأمون بدفن الإمام علي بن موسى الرضا، بدفن الجثمان الطاهر قبلة لقبر أبيه، يعني أبي المأمون هارون الرشيد. هذا الآن قبر الإمام سلام الله عليه، بجواره قبر هارون الرشيد، التفتين أو لا؟ لكن أين هارون الرشيد؟ أصبح ذكره في الدافرين في الأسفلين، وهذا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه الذي دخل طوس غريبا وإذا به الآن عليه السلام، تجد له هذا الضريح الطاهر، هذا المزار الطاهر، هذا الصحن المبارك الذي ينشرح فيه الصدر وتفتح فيه آذان الفؤاد. وقد وردت روايات في زيارة قبره عليه السلام كثيرة جدا، بحيث ألفت نظركم إلى هذه المكرمة في الواقع، أنه ما جاءت روايات في فضل زيارة أحد بعد زيارة الحسين سلام الله عليه بكثرة روايات زيارة الإمام الرضا عليه السلام. يعني الروايات جاءت في الكثرة في فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام أولا، ثم بعد الحسين بلا فصل بلا فصل الإمام الرضا عليه السلام في كثرة روايات زيارته عليه السلام. لابد أن لذلك سرا معينا، والسر هو أن الله سبحانه وتعالى في الواقع أراد أن يعلي شأن أهل هذا البيت وأن تشد الرحال إليهم، لأن في شد الرحال إليهم معنى خاصا. والإمام الرضا عليه السلام قبره منارة لآل البيت، مركز لآل البيت صلوات الله عليهم، وكان لقبره الشريف الأثر الكبير في تشيع هذه المنطقة إيران. لما دفن الإمام عليه السلام كان غالب إيران على نهج آخر بالتأكيد، لكن بعد بركات الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه دخل مذهب أهل البيت بالتدريج إلى هذه المنطقة. فالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الواقع إذن كان صاحب كرامة، ومن كراماته أنه أخبر بأنه سيموت غريبا مسموما وفي طوس، وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. وفي مثل هذا اليوم تجد أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ترفع جنازته المقدسة على الأعناق، رغم أن الإمام مات مسموما لكن رفعت جنازته المقدسة على الأعناق، وتظاهر المأمون ورجال دولته بالتأثر وهم يشيعون جنازة الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الجواد عليه السلام حضر سرا كما جاء في الروايات، لأن الإمام كان في المدينة وحضر إلى خراسان سرا ليتولى تجهيز جثمان أبيه الإمام الرضا عليه السلام. الرضا الرضا بن غسل لما توفى بكافور وسدر وبشفن، لفة لفة وجد حسين لما مات وسبى ثلاثة ايام جسمه على الارض يا 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 الامام رضا عليه السلام تصدى من حضر جثمانه وجهز وهو ولده الجوار وذلك في نفس يوم شهادته عليه السلام ولكن بقي الحسين عليه السلام ثلاثا على رمضاء كربلاء لم يستطع ولده زين العابدين ان يحضر جثمانه في ذلك اليوم الامام السجاد لم يحضر جثمان ابيه الحسين يوم عاشوراء يوم مقتله ابدا متى نظر الى مصرعه الى جسده الشريف نظر يوم 11 من المحرم يوم مروا بالسبايا على مصارع القتلى واذا كان بعض الاطفال بعض النساء استطاعوا الوصول الى جثمان ابي عبد الله الامام السجاد لم يستطع الوصول ابدا ليش حرم من هذا المعنى لانه كان مغلولا بالاغلال مصفدا بالجامعه الجامعة التي جمعت يد الإمام ورجل الإمام كانت ممتدة الجامعة من عنقه إلى ما تحت ظهر الناقة لا يستطيع النزول لهذا قالت له عمته زينب يا ابن أخي ود أباك وأنت على ظهر الناقة رواية ابن قولوة تقول ان زينب نظرت الى الامام السجاد وهو يجود بنفسه لاحظون هذه العبارة قالت له ما لي اراك تجود بنفسك يا بقية جدي وابي واخوتي والله انه عهد معهود من جدك رسول الله وجدك امير المؤمنين عليه السلام وابيك الحسين انه عهد معهود يعني هذه الكلمات تسلية من السيدة زينب للامام السجاد وليش الامام كان يجود بنفسه لانه حرم من الوصول الى جسد ابي عبد الله انهض يا ابويا وشوف قيدي بالسلسلة والرمى تجيدي ومجرح من الغل وريدي اذا متى وصل الامام السجاد الى جسد ابيه الحسين كان ذلك يوم 13 من المحرم حينما حضر تجهيز الجثمان الطاهر حضر عند جسد ابيه الحسين عليه السلام اعتنق الجسد الشريف وقال يا ابن رسول الله على الدنيا بعدك العفو ثم حمل جثمان ابيه لكن الرواية تقول انه طلب حصيرة مر بك البارحة في الخبر ان الامام الجواد عليه السلام احضر فراش جده رسول الله بوصية الرضا قال بني احضر لي فراش جدك فراش الرسول توارثوا الائمة كل من يعتبر يموت على فراش رسول الله الا الحسين صلوات الله وسلامه عليه فقد مات على رمضاء كربلاء لهذا الامام السجاد عليه السلام التفت الى بني اسد قال يا بني اسد علي بحصير قالوا ما تصنع به قال حتى اجمع به اوصال ابي عبد الله وفعلا بدل فراش النبي لف اباه بحصير وانزته في ملحوده القبر قال يا ابن رسول الله اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنورك مشرقه احسين بعدك لا انا عيش ولا لذة مشاعري عدمت حياتي بعد فقدك إنما أرى بعدك العيش الرغيد مذمما. ربنا فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مروانا لا سيما المنظورين، فك أسرانا لا سيما المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا من كل سوء ومكروه. اللهم ادفع عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات بلاء الدنيا وعذاب الأخرى، وتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب سورة الفاتحة. مع السلامة.